بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لا يخفى علينا أيها الإخوة جميعًا أن من أفضل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى طلب العلم الشرعي، والعلم فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإن من أعظم ما يعين على الثبات وما يوفق به العبد في الدنيا والآخرة أن يستغل وقته في طلب العلم الشرعي. وهذا العلم أيها الإخوة على درجات وعلى مراتب، وكلما احتاج الإنسان إلى نوع من العلم فإن شأنه يعظم وطلبه يتأكد. ولا شك أن علم الفقه لا يستغني عنه المسلم، خاصة فقه العبادات. ولذلك قال أهل العلم إن طلب العلم قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. وفرض العين هو العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، فالإنسان لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتعلم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات أيها الإخوة هي الربع الأول من أقسام علم الفقه. ولذلك أهل العلم قد اعتادوا في مصنفاتهم الفقهية أن يبدأوا بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم سائر العبادات، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، ولذلك قدمت الطهارة على الصلاة. ومن يتأمل أحوال الناس وأحوال المفتين ليجد أن أكثر أسئلة الناس تكون في فقه العبادات. ولو أن أجرينا على وجه السرعة عملية حصر لما يطرح من الأسئلة في برامج الفتوى وفي لقاءات أهل العلم، لوجدنا أن أكثر من 90% منها أسئلة في فقه العبادات. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية هذا العلم، لأن الناس بحاجة إليه. وموضوع هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها لنا جميعا حول النوازل الفقهية في كتاب الطهارة. ودراسة النوازل أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لأن النوازل هي المسائل الجديدة كما سيأتي معنا التي استجدت للناس في عصرهم ولم يتطرق إليها الفقهاء قديما، أو تطرقوا إليها ولكن على وجه الاختصار، فهي مسائل جديدة بحثها أهل العلم المعاصرين. ومن باب التنبيه في طريقة طلب العلم، تأتي دراسة النوازل بعد الدراسة التأصيلية للفقه، بمعنى أن الإنسان في بداية طلبه للعلم يتعلم أولا كتاب الطهارة كما قرره الفقهاء، ثم بعد ذلك يطبق هذا العلم على النوازل الفقهية. فالتطبيق يأتي بعد دراسة الفقه التأصيلي. ولكن من باب الفائدة، لا مانع أن يتعلم طالب العلم المبتدئ شيئا من النوازل الفقهية حتى يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، خاصة في المسائل المعاصرة. قبل أن نشرع بالنوازل الفقهية في كتاب الطهارة، أود أن أقدم بمقدمة. سنتعرف في هذه المقدمة على بعض المسائل المتعلقة بفقه النوازل. أولا، ما معنى فقه النوازل؟ الفقه أيها الإخوة، كلمة الفقه لها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي. فالفقه في اللغة بمعنى الفهم، وهذا معنى واسع وشامل للفقه. والفقه الشرعي يختلف عن الفقه الاصطلاحي، فالفقه الشرعي يدخل فيه علم العقيدة، ويدخل فيه كذلك فقه العبادات وغيره من أنواع الفقه. ولذلك كان بعض السلف يسمي علم العقيدة بالفقه الأكبر، وعلم الفقه الاصطلاحي وهي أعمال المكلفين كان يسميها بالفقه الأصغر. أما الفقه الاصطلاحي وهو المراد بكلمة فقه النوازل، فله تعريفات كثيرة، من أبسطها قولهم معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وهذا التعريف له شرح ومحترزات ذكرها الفقهاء، ولكن لا يتسع المقام لذكرها. أما كلمة النوازل، فالنازلة في اللغة بمعنى الشديدة من شدائد الدهر، الشديدة من شدائد الدهر. قال ابن فارس رحمه الله: النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه. ولذلك يسمى القنوت الذي يقنت عند نزول المصائب بقنوت النوازل، والمراد بالنازلة هنا النازلة اللغوية بمعنى المصيبة أو الشيء الجلل. أما النوازل في الاصطلاح فالمراد بها عند الفقهاء المتأخرين الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة، الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة، فيكون معنى فقه النوازل بناء على ما سبق هو معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي، معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي. والمراد بالحوادث هنا المسائل الجديدة التي لم تكن موجودة زمن الفقهاء القدامى، مثل مسألة غسيل الكلى، عملية غسيل الكلى، هل تؤثر في الطهارة؟ هل تؤثر في الصيام؟ هذه مسألة نازلة لم تكن معروفة عند الفقهاء القدامى. فغسيل الكلى مسألة حادثة، والناس بحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بها. فقه النوازل أيها الإخوة يسميه الفقهاء والعلماء بعدة أسماء ومصطلحات، فمن أسماء فقه النوازل الواقعات، ويسمى كذلك بالفتاوى، ويسمى كذلك عند المتأخرين بالقضايا المعاصرة. ويسمى كذلك بالقضايا المستجدة. وقد استعمل الفقهاء القدامى هذا المصطلح لأنه ما من زمن إلا وفيه نوازل، فالغالب عند الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم يستخدمون مصطلح الفتاوى أو الواقعات والأجوبة. أما المالكية فالغالب عندهم أنهم يستعملون مصطلح النوازل، ولذلك المالكية عندهم كتب بهذا الاسم، النوازل لفلان وكذا، والمراد بها المسائل التي كان يسأل عنها الناس مما استجدت عندهم. المسألة الثانية، لابد أن يكون عندنا معرفة وإدراك أيها الإخوة لخطوات دراسة النازلة. فقد ذكر أهل العلم أن دراسة النازلة تمر بخطوات، وهذه الخطوات خطوات علمية ومراحل لا بد للمجتهد أن يمر بها حتى يكون الحكم صحيحا. الخطوة الأولى مرحلة تصور النازلة، والتصور مأخوذ من الصورة، وصورة الشيء ما يمتاز به الشيء. والمراد بتصور النازلة أن يدرك المجتهد حقيقة النازلة بحيث يكون متصورا لها تصورا واضحا. لأنه من المعلوم أيها الإخوة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا لم يفقه الإنسان معنى النازلة وحقيقة النازلة فلا يستطيع أن يفتي. مثل الأسهم أو السندات أو ما يعرف بالصكوك الوطنية وغير ذلك من مسائل المعاملات، الخطوة الأولى لدراستها أن يكون عند المجتهد إلمام ما معنى الأسهم وما هي خصائصها وما هي طبيعتها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا التصور يتحقق إما بجمع المعلومات المتعلقة بهذه النازلة أو بالاتصال بأهل الاختصاص في موضوع النازلة. الفقهاء تناولوا مسائل طبية وهم ليسوا بأطباء، لكنهم استعانوا بأهل الطب في بيان حقيقة هذه النازلة. المرحلة الثانية تسمى بمرحلة التكييف الفقهي للنازلة، والمراد بالتكييف الفقهي تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي، أو بعبارة أخرى رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية، رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية. يعني مثلا الأسهم، هل الأسهم بيع أو الأسهم إجارة أو الأسهم وكالة؟ وكل هذه فروع فقهية وأصول فقهية. فبعد أن يتحقق التصور الواضح للنازلة يأتي الفقيه ويلحق هذه النازلة بأصل من الأصول الفقهية حتى يستطيع أن يبني الحكم على هذا الأصل أو على هذا التكييف. المرحلة الثالثة مرحلة الاستدلال، والمراد بها أن يستحضر المجتهد الأدلة والشواهد الشرعية والعقلية والقواعد الفقهية وغير ذلك من نقول الفقهاء حول هذه النازلة. والمرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة التنزيل، والمراد بالتنزيل إيقاع الحكم الشرعي على النازلة. والأحكام الشرعية لا تخفى عليكم هي خمسة: هل هذا الحكم واجب، أو هل هذه النازلة واجبة، محرمة، مستحبة، مباحة؟ وهي مرحلة التنزيل، وهذه المرحلة من أخطر المراحل، لأن الفقيه في هذه المرحلة لابد أن يراعي المصالح من المفاسد، ويراعي أعراف الناس، ويراعي إذا تعارضت المصالح، ويراعي حال الاضطرار من عدمه. يعني مثلا الآن، وستأتي لنا هذه المسألة، بعض المرضى من أمراض القلب أجاركم الله يحتاجون إلى نوع من الأعضاء، كأن يحتاج إلى صمام، يستبدل صمام، وأغلب الصمامات التي موجودة في ديار المسلمين تكون مصنوعة في بلاد الغرب، وتكون كثيرا من هذه الصمامات هي صمامات خنازير، ولا شك أن الخنزير نجس. طيب، هل يجوز أن يستعمل هذا المريض هذا الصمام أم لا؟ الأصل لا يجوز لأنه محرم ونجس، ولكن هنا الفقيه ينظر إلى مسألة الاضطرار، هل هذا المريض مضطر، هل يوجد بديل أم لا يوجد بديل. هذه الأمور يراعيها المجتهد في مرحلة التنزيل. ثالثا عندنا مسألة مهمة، وهي هل في العبادات مستجدات؟ دائما نسمع أيها الإخوة أن العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية يعني لا يجوز الاجتهاد بها، وإنما يتوقف المسلم حتى يأتي التوجيه الشرعي. والمستجدات هي أمور جديدة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة. ومن المتقرر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو الأصل العام. فهل المستجدات الفقهية تدخل من ضمن البدع أم أنها تختلف عنها؟ الجواب: لا شك أن المستجدات تختلف عن البدع. ولذلك العلماء اجتهدوا في بعض المسائل وهي مسائل تعبدية، ولم تكن هذه المسائل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مسألة مواقيت الصلوات في البلدان التي لا يتمايز فيها الليل عن النهار. في بعض البلدان يستمر النهار 6 أشهر والعكس، ويستمر الليل 6 أشهر. هؤلاء كيف يصلون؟ الصلوات مرتبطة بالأوقات، وهذه الأوقات مرتبطة بحركة الشمس. هنا اجتهد أهل العلم في هذه المسألة مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني نفهم الفرق بين البدع والمستجدات ويكون تفريقنا تفريقا علميا، لابد أن نتطرق إلى معنى البدعة وما هو الفرق بين البدع وبين المستجدات. البدعة أيها الإخوة عرفت بعدة تعريفات، أشمل هذه التعريفات تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا التعريف ذكر فيه الإمام الشاطبي ضوابط البدعة، متى نحكم على هذا الشيء أنه بدعة، وذكر فيه 3 ضوابط. هذه الضوابط مأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصل لنا وبين لنا ضابط البدعة. الإمام الشاطبي في تعريفه للبدعة قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة، وهذا هو الضابط الأول، وهو الإحداث الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من أحدث في أمرنا. والإحداث هو الأمر الجديد المخترع. الضابط الثاني أن يكون هذا الإحداث مضافا إلى الدين، أما الإحداث في الأمور الدنيوية فلا حرج فيه، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في أمرنا هذا، أي في الدين. وأشار الشاطبي في تعريفه إلى هذا القيد فقال: طريقة في الدين، لابد أن تكون هذه الطريقة في الدين. وقال: يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث: ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي أو إلى دليل شرعي، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ليس منه، وفي رواية: ليس عليه أمرنا. وأشار الإمام الشاطبي رحمه الله
إلى هذا القيد بقوله تضاهي الشرعية، يعني تشبه الطريقة الشرعية لكن هي ليست الطريقة الشرعية. فهذه ثلاث قيود تجلي لنا مفهوم البدعة: الإحداث، وأن يكون هذا الإحداث مضافا إلى الدين، وأن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. طيب، ما الفرق بين المستجدات في العبادات وفي البدع؟ لمعرفة الفرق بين الأمرين لابد من بيان وجه الشبه ووجه الاختلاف. وجه الشبه أو وجه الاتفاق بين البدع وبين المستجدات في العبادات أن كلا منهما جديد وحادث، لم يوجد في زمن التشريع. البدع جديدة والمستجدات في العبادات كذلك جديدة، هذا وجه الاتفاق. طيب، ما وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف يرجع إلى أمرين يفرق بينهما من حيث قيام المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدرة على فعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحكم على الفعل بالابتداع إلا بتوفر شرطين: الشرط الأول أن يكون المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ولم يفعل، يعني المقتضي بمعنى الداعي له والباعث، أن يكون موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وبالمثال سيتضح المقال. الشرط الثاني عدم وجود مانع حسي يمنع من فعله، بحيث يكون هذا الأمر مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجود المقتضي للفعل والقدرة عليه وعدم وجود مانع. إذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن العمل بدعة، وإذا توفر الشرطين في الفعل كان بدعة. مثال ذلك الأذان عند إدخال الميت في قبره، هل كان المقتضي لفعله موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب بلى، كان موجود. الذي يؤذن عند إدخال الميت في قبره لماذا يؤذن؟ قال يؤذن لأن هذه عبادة يؤجر عليها وينتفع بها الميت. طيب، هل هذا السبب كان موجود في زمن النبي؟ الجواب نعم. طيب، هل فعله النبي؟ الجواب لا، إذن هو بدعة. مثال آخر: الصلاة في الطائرة، لم تكن الطائرة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الصلاة في الطائرة بدعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه وجد مانع من فعلها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على الصلاة في الطائرة، ولذلك تعتبر الصلاة في الطائرة ليست ببدعة، إنما هي من النوازل. مثال آخر: اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في صلاة التراويح على قارئ واحد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح ثم امتنع عنها، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر وجمع الناس على إمام واحد، هل فعل عمر يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل صلاة التراويح لوجود مانع. ما هو المانع؟ حتى لا تفرض عليهم الصلاة، حتى لا تفرض عليهم صلاة التراويح. هذا المانع هل زال بعد وفاة النبي؟ الجواب نعم. إذن فعل ذلك بعد زوال المانع لا يعد بدعة. مثل جمع المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع المصحف في زمنه، لماذا؟ لأن المانع موجود، وهو احتمال نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المانع، فجمع الصحابة المصحف، فجمعهم هنا لا يعد بدعة. ولذلك بعض الناس الذين لا يفهمون معنى البدعة لما تنكر عليهم يقول لك لماذا تركب السيارة؟ النبي ما ركب السيارة. وهذا المثال دليل على ماذا؟ دليل على عدم إدراكه لمعنى البدعة الحقيقي. هذين الشرطين أيها الإخوة، وجود قيام المقتضي ووجود مانع من عدمه، ضابط مهم يفرق بين يعني البدعة وبين النوازل وبين المصالح المرسلة. الأمر الآخر الذي أود أن أتكلم عليه، طريقتنا ستكون في تناول هذه النوازل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لابد أن نبين تصور لهذه النازلة، وهذه التصورات موجودة عندكم بين أيديكم اختصارا للوقت. الأمر الثاني بعد أن ندرك ونفهم هذه النازلة لابد من تكييفها وتأصيلها الشرعي، ثم بعد ذلك نذكر الحكم الشرعي الذي بينه أهل العلم لهذه النوازل. ونحن أيها الإخوة في هذه الدورة لسنا بأهل الاجتهاد، ولكن ننقل ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم في هذه النوازل. ولله الحمد أهل العلم من أهل السنة والجماعة بينوا حكم هذه النوازل ويعني فصلوها للباحثين. سنبدأ إن شاء الله بالنوازل الفقهية في كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، وفي الشرع تطلق على أمرين: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الأمراض مثل الغل والحسد، وطهارة حسية وهي طهارة البدن من جميع النجاسات والأدران. والمقصود بالطهارة عند الفقهاء الطهارة الحسية، وقالوا في تعريفها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة حدث، وهذه تزال بأحد ثلاثة أمور: إما بالوضوء أو الغسل أو التيمم. وطهارة من الخبث وتزال إما بالغسل أو النضح أو المسح. النوازل الفقهية في كتاب الطهارة هي في الحقيقة كثيرة، ولذلك سنتناول إن شاء الله في هذه الدورة الجزء الأول منها، وهو ما يتعلق بالنوازل الفقهية في أحكام المياه والنوازل الفقهية في أحكام الوضوء. النوازل الفقهية في أحكام المياه، وسنتناول إن شاء الله ستة نوازل منها. النازل الأولى: حكم المياه المتغيرة بالصدأ. من عادة الناس أن يجعلوا مياههم في خزانات، وهذه الخزانات عادة ما يشوبها شيء، إما من أصلها أو إما مما دخل عليها. وهذا الشيء الذي شابها قد يغير من صفاتها، قد يغير من لونها أو من طعمها وأحيانا من رائحتها. ولذلك أحيانا لما تفتح الماء من الصنبور ينزل في البداية ماء لونه أصفر وأحيانا يكون بني. طيب ما حكم هذا الماء؟ هل يجوز رفع الحدث به أم لا؟ هذه هي صورة هذه المسألة. لتأصيل هذه المسألة لا بد من بيان أقسام المياه عند الفقهاء وحكم كل قسم. وليس المراد هنا بالأقسام الأقسام المعروفة طاهر وطهور ونجس، لا، إنما المراد الأقسام من حيث حالاتها وأحكامها. القسم الأول ما يسميه الفقهاء بالماء المطلق، والماء المطلق هو الذي لم يقيد بقيد، لا يقال ماء مستعمل ولا يقال ماء ورد. فالماء المستعمل هذا ماء مقيد، وماء الورد هذا ماء مقيد، إنما الماء المطلق هو الماء الذي لا يضاف إلى شيء يسمى ماء. والماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته، مثل مياه الأمطار والبحار والآبار والعيون. وهذا الماء ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. وهذا الحكم بالاتفاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الماء المطلق يرفع الحدث ويزيل النجس، كما نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع. القسم الثاني الماء الذي تغير بالنجاسة، تغيرت إحدى صفات الماء، تغير طعمه أو لونه أو رائحته. فإذا كان هذا التغير بسبب النجاسة فهو ماء نجس باتفاق العلماء أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة، ودل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. القسم الثالث الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء غالبا، مثل الماء الذي تغير بسبب طول المكث، أو الماء الذي تولد فيه طحالب فتغير بسبب هذه الطحالب، أو الماء الذي اختلط به التراب أو سقطت فيه أوراق الشجر وغير ذلك. فهذا الماء طاهر مطهر بالاتفاق. ومثله المياه الكبريتية التي تغير طعمها ورائحتها بسبب معدن الكبريت. القسم الرابع الماء الذي تغير بالتراب، يعني التراب ليس فيه إنما باستعمال الإنسان له اختلط بالتراب، فهذا كذلك باتفاق أهل العلم أنه طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. القسم الخامس الماء الذي تغير بشيء طاهر. والفرق بين القسم الخامس والقسم الثالث أن القسم الثالث تغير بأمر لا يمكن أن ينفك عنه، أما القسم الخامس تغير بطاهر يمكن التحرز منه، مثل أن يقع في الماء شيء من الزعفران أو شيء من الصابون أو شيء من الحناء، فما حكم هذا الماء الذي تغير بشيء طاهر يمكن التحرز منه؟ وهذا التغير لم يسلبه اسم الماء، يعني ما زال يسمى ماء. الآن الشاي أيها الإخوة 90% أو أكثر ماء، لكنه تغير بلون الشاي، فهذا لا يسمى ماء، ولو كان أكثر يعني مكوناته الماء، إنما يسمى شاي، فهذا لا يأخذ حكم المياه. إنما المسألة التي أردناها أن يكون عندنا ماء ويسقط فيه شيء طاهر فيتغير، لكن ما زال يسمى ماء. اختلف أهل العلم في حكم رفع الحدث في هذا النوع من الماء، والراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الماء الذي خالطه طاهر فتغيرت أوصافه تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فهذا طاهر لكنه لا يرفع الحدث لأنه ليس بماء، مثل أن يقال ماء ورد أو ماء زعفران، فهذا ليس ماء مطلق، فهذا طاهر لكنه لا يرفع الحدث لأنه ليس بماء. وإن تغيرت أوصافه تغيرا لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه فهذا طاهر مطهر. فإذن القسم الخامس له حالة، أن يتغير هذا الماء بطاهر فيرفع عنه اسم الماء المطلق فيسمى ماء ورد ماء زعفران ماء كذا، فهذا طاهر لكنه لا يرفع الحدث لأنه ليس بماء. الحالة الثانية أن يتغير لكن ما زال يسمى هذا الماء ماء حتى مع وجود المتغير، كان يقع فيه شيء من الصابون لكن لو سألت إنسان ما هذا يقول لك هذا ماء، فهذا لم يرتفع عنه اسم الماء المطلق فهو طاهر مطهر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل بماء وسدر، فتغير هذا الماء بالسدر، ولو كان هذا التغير يسلبه الطهورية لما أجزأ في طهارته. كذلك استدل العلماء بحديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، يعني فيها بقايا العجين، ولا شك أن هذا العجين يغير الماء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فيه. طيب ما حكم هذه المسألة النازلة؟ ما حكم الماء المتغير بالصدأ؟ من أي قسم هذا الماء؟ هل هو من القسم الثالث أو القسم الخامس؟ الثالث، نعم. الماء المتغير بالقسم هو من القسم الثالث، وهو الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه غالبا، ولذلك هذا الماء المتغير بالصدأ طاهر مطهر بالاتفاق من غير خلاف. وبناء على ذلك يكون هذا الماء الذي تغير بالصدأ ماء طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث، فيصح الوضوء والغسل به، ويصح كذلك إزالة النجاسة به بلا حرج ولا كراهة. النازلة الثانية، الضابط في التغير هل ما زال يسمى ماء أم لا. لابد أن تضبط مثل هذه الأمور التي قد تشكل على الناس بضوابط. الناس يختلفون في تقدير التغير. إذا كان هذا التغير يسرب هذا الماء اسمه المطلق، فهذا عرفا وشرعا لا يسمى ماء، هو طاهر لكن لا يرفع الحدث. أما لو تغير وما زال الماء أو ما زال يسمى ماء، فهذا يعني يرفع الحدث. النازلة الثانية، حكم المياه المتغيرة بالمطهرات الحديثة. الآن المياه التي يستعملها أكثر الناس، سواء كانت مياه جوفية أو مياه محلاة من البحر، لابد أن يضاف إليها مواد مطهرة مثل الكلور، وهذه المواد يكون لها أثر في الماء، تغير الماء، أحيانا حتى لون الماء يتغير، وأحيانا يتغير طعم الماء بسبب هذه المطهرات. فهل هذه المواد التي أضيفت إلى الماء تؤثر في طهارة الماء أم لا؟ لتأصيل هذه المسألة نرجع إلى الكلام السابق حول أقسام المياه عند الفقهاء. هذه المياه المخلوطة بالمواد المعقمة مثل الكلور تعتبر من القسم الخامس من أقسام المياه، وهو الماء الذي تغير بشيء طاهر يمكن التحرز منه، لأن القائمين على هذه المياه لهم الخيار، بإمكانهم أن يعقموا هذه المياه بهذه المواد وبإمكانهم أن لا يعقموا. وفي بعض الدول الفقيرة يستعمل الناس هذه المياه بلا تعقيم، وفي بعض الدول لا يستخدم الناس هذه المياه إلا بتعقيم، فالأمر يرجع إلى تصرف الإنسان. هذه المياه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى ألا يظهر على هذه المياه أثر من آثار هذه المواد المخلوطة بها، بمعنى أنه لم يتغير طعمها ولا لونها ولا رائحتها، فهذه مياه طاهرة ولا إشكال فيها. الحالة الثانية أن تظهر آثار هذه المواد على الماء بحيث يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته، فهذا التغير لا يخلو كذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يمنع هذا التغير في المياه من إطلاق اسم الماء عليها، بحيث كل من رآها يقول هذا ليس بماء، هذا كلور مثلا، فهذه المياه تكون طاهرة لكنها لا ترفع الحدث لأنها ليست بمياه، وهذا نادرا أن يقع. والنوع الثاني أن يكون هذا التغير تغيرا يسيرا، بحيث لا يمنع هذا التغير من إطلاق اسم الماء عليه، فهذا كذلك يكون ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. والنوع الثاني أو الحالة الثانية هو واقع أكثر المياه التي تخلط بهذه المعقمات والمطهرات. الآن جميع المياه في أحواض السباحة تخلط بمواد وتتغير، فحكمها كذلك حكم القسم الثاني أنها تكون مياه طاهرة ترفع الحدث والنجس. النازلة الثالثة الطهارة بالماء المسخن بالطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية هي طاقة مستمدة من أشعة الشمس يتولد منها حرارة مباشرة، ولاحظنا كثير من سخانات المياه تعتمد في تسخينها على الطاقة الشمسية. فهل هذا الماء الذي سخن بتأثير الشمس يجوز التطهر به أم لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة فقهية تناولها الفقهاء القدامى، ويحكم الطهارة بالماء المسخن بالشمس. اتفق العلماء على أن الطهارة بالماء المشمس وهو الماء الذي سخن بالشمس، أن الطهارة به إذا كانت طهارة في الثوب أو الأرض من غير البدن أنها تصح بلا كراهة. يعني لو استخدم هذا الماء في تطهير الثوب أو الأرض أو الأدوات فهذا جائز بلا كراهة بالاتفاق. لكنهم اختلفوا إذا كان هذا الماء سخن في إناء، ليستخدمه الإنسان في طهارة بدنه، فبعضهم قال بالجواز وهم جمهور الفقهاء، وبعضهم قال بكراهية الوضوء بالماء المشمس، وبعضهم قال بالكراهية لكنها قيدها بشروط. من هذه الشروط قالوا أن يكون في البلاد الحارة، وأن يتعمد تشميسه، يعني لو وضعه في مكان ولم يتعمد تشميسه على هذا القول لا يكره. ومن قال بالكراهة استدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. هذا الحديث رواه البيهقي ولكن إسناده لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وقال موضوع. واستدلوا كذلك من قال بالكراهة بأثر ابن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ويقول إنه يورث البرص، وهذا الأثر كذلك رواه البيهقي ولكن إسناده ضعيف، ضعفه الإمام النووي في المجموع. الشافعية يقولون بكراهية الوضوء بالماء المشمس مطلقا يعني من غير شروط، ووجه الكراهية عندهم كما قال الإمام الشافعي قال ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، يعني قالوا نحن نكره الطهارة بالماء المشمس لأنه طبيا يضر الإنسان. الراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور الفقهاء، وهو جواز التطهر بالماء المشمس، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يثبت دليل لا حديث عائشة ولا أثر ابن عمر الذي استدل به على الكراهة. لكن تبقى مسألة أخرى، وهي مسألة طبية: هل ثبت طبا أن الماء المشمس يضر الإنسان؟ هذه المسألة ذكرها الفقهاء القدامى أن الماء المشمس يورث بعض الأمراض الجلدية، منها البرص، ولكن أطباء هذا الزمن يقولون بأنهم لم يثبت شيء علمي يدل على أن الماء المشمس يضر بالإنسان. وإذا لم يثبت شيء علمي، فإذن يكون هذا الوجه الذي استند إليه الإمام الشافعي غير معتبر. فإذن الخلاصة أيها الإخوة أن الماء المشمس ماء طاهر، يجوز التطهر به بلا حرج ولا كراهة. طيب، بناء على ما تقدم من ترجيح قول الجمهور بجواز التطهر بالماء المشمس، فما حكم الطهارة بالماء المسخن بالطاقة الشمسية؟ الجواب أن الماء المسخن بالطاقة الشمسية ماء طهورا عند جمهور الفقهاء، يرفع الحدث ويزيل النجس، ولا دليل على كراهيته. النازلة الرابعة: حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحرائق. مما لا يعلمه كثير من الناس أن الماء المستخدم في إطفاء الحرائق له مواصفات معينة تختلف عن سائر المياه. من هذه المواصفات أنه يخلط ببعض المواد، وهذه المواد تساعد على الإطفاء، وأحياناً يخلط هذا الماء بما يعرف بالرغوة، هذه الرغوة كذلك تساعد على خنق النار وسرعة إطفائها. طيب، أين الإشكال في هذه المسألة؟ الإشكال في هذه المسألة أن هذه المواد التي تخلط بهذه المياه يكون كثير منها أصلها مواد نجسة، فتكون مصنوعة أكثرها من مخلفات الحيوانات مثل الدم والعظام والقرون، وتؤخذ هذه المواد وتوضع غالبا في أفران كبيرة وتخلط بمواد كيميائية وتصنع على هيئة مواد إطفاء. ويقال أن هذه المواد التي تخرج مع الماء تشكل 6%، بمعنى أنها تؤثر وتغير فيه غالبا. فما حكم هذه المواد المضافة، أو ما حكم الطهارة بمياه الإطفاء التي أضيفت إليها هذه المواد؟ هذا وجه كون هذه المسألة نازلة وتختلف عن المسائل السابقة. هذه المسألة كذلك تأصيلها يرجع إلى بيان أقسام المياه الخمسة التي ذكرناها سابقا. هذه المياه المستخدمة في الإطفاء لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تخلط بمواد نجسة، لأنه ليس كل المواد التي تخلط بها نجسة، بعضها نجس وبعضها ليس بنجس. أن تخلط بمواد نجسة فهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تتغير هذه المياه بهذه المواد النجسة في لونها أو طعمها أو رائحتها، فهذه تكون مياه نجسة لا يصح الطهارة بها. الحالة الثانية ألا تتغير هذه المياه بهذه المواد النجسة التي اختلطت بها، بمعنى لا يظهر في هذه المياه لا لون ولا طعم ولا رائحة للنجاسة، فهذه مياه طاهرة يصح الوضوء بها. الحالة الثانية أن تخلط هذه المياه بمواد طاهرة، فهذه حكمها حكم المسألة السابقة، أنهم على التفصيل هل ما زال هذا الماء يطلق عليه ماء أو تغير. وسيأتي معنا إن شاء الله في النوازل المتعلقة بالنجاسات أن هذه النجاسات غالبا ما تستحيل، بمعنى أنها تتغير، وسيأتي معنا هل الاستحالة مطهرة أم لا، وهل تؤثر في يعني الطهارة أم لا تؤثر، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدورات القادمة. طيب، النازلة الخامسة استعمال مياه المجاري بعد تنقيتها. مع تطور الدول وكثرة الناس أصبحت مياه المجاري تشكل عائقا عند الدول، فبعض الدول يستثمر هذه المياه وأنشأ لها مصانع خاصة لتنقيتها وإعادة استعمالها مرة أخرى، وبعض الدول تلقيها في مياه البحار، وهذه كارثة في الحقيقة. لكن أكثر الدول الآن إما أنها تعالجها أو يتم حقن هذه المياه في يعني باطن الأرض. هذه المياه وهي مياه المجاري ذكر أهل الاختصاص أن عملية تنقيتها تمر بعدة مراحل، خلاصة هذه المراحل أنها تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون هذه تنقية غير نهائية يعني تنقية مبدئية، وتسمى هذه بمرحلة المعالجة الثانوية، تطبق عليها مراحل كثيرة بحيث يعود الماء إلى أصله بنسبة 95%، يعني 5% تبقى النجاسة فيه و 95% يكون هذا الماء ماء طاهر. وعادة هذا النوع من المياه يستخدم في سقي النباتات أو في الصناعات، في تبريد يعني بعض المصانع وغير ذلك. فهل يجوز استعمال هذا النوع من المياه بعد هذه المرحلة أم لا؟ القسم الثاني من التنقية تنقية نهائية، وتسمى هذه المرحلة بالمعالجة النهائية، والتي يقوم يعني أو يصبح الماء فيها طاهرا بحيث يمر بجميع المراحل فلا يبقى للنجاسة فيه أثر، لا يبقى في هذا الماء لا لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها. فهذه المياه بعد التنقية النهائية هل يجوز التطهر بها شرعا؟ هل يجوز الوضوء بها أو يجوز يعني تناولها وشربها أم لا؟ لتأصيل هذه النازلة لا بد من بيان بعض المسائل التي توضح لنا حكم هذه النازلة. المسألة الأولى: حكم سقي الزروع والنباتات بالماء النجس، هل يجوز أن يسقى الماء، هل يجوز أن يسقى الزرع بماء النجس أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، بعضهم قال بالجواز وعدم التحريم بشرط ألا تظهر النجاسة على ثمار هذه الزروع، وبعضهم قال بالتحريم وهو مذهب الحنابلة. جمهور الفقهاء قالوا بالجواز بهذا الشرط، والحنابلة قالوا بتحريم سقي الزروع بالماء النجس. الراجح من القولين والله أعلم أنه يجوز سقي الزروع بالماء النجس بشرط عدم ظهور أثر النجاسة في هذه الزروع والثمار. قالوا لأن النجاسة تستحيل في النبات إلى استطابة، بمعنى أنها تتغير، وسيأتي معنا أن الاستحالة مطهرة، ولا دليل يدل على المنع. وكأن يعني القولين متقاربين، من منع قال لأنه فيه ضرر، ومن أجاز قال يجوز بشرط عدم الضرر، فالجميع كأنهم اتفقوا على أن سبب المنع هو الضرر، فإذا ثبت الضرر فإنه محرم عند الفريقين، وإذا لم يثبت الضرر فإنه مباح عند الجمهور، لكن الحنابلة قالوا من باب سد الذرائع يمنع. والأرجح من القولين وقول الجمهور أنه يجوز سقي الزروع بالماء النجس بشرط ألا يظهر أثر النجاسة على هذه الزروع. المسألة الثانية: حكم تنجيس أماكن الناس العامة مثل الأماكن التي يجلسون فيها أو يستظلون فيها ويقضون حاجاتهم فيها. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز تنجيس أماكن الناس العامة سواء كانوا يجلسون فيها أو يستظلون تحت ظل الأشجار أو يقضون حاجاتهم فيها. ودل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء كذلك من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وهذا حديث عام، ومن باب أولى أن يدخل فيه أذية الناس بيعني إلقاء النجاسة في أماكنهم. المسألة الثالثة: ما هو الظل أو المكان الذي يحرم التبول فيه؟ هل كل ظل لا يجوز التبول فيه أم أن هناك ضابط؟ ذكر الفقهاء أن المقصود بالظل الذي ينهى عن قضاء الحاجة فيه هو الظل الذي يعده الناس مجلسا لهم، والذي يتخذونه مكانا يقيلون فيه ويقعدون فيه، ولذلك ليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة فيه. ويدل على ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف. وهذا وجه الشاهد، كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف، والهدف هو كل شيء مرتفع مثل الجبل أو كثيب الرمل أو البناء، ولا شك أن هذا المرتفع له ظل. ولذلك قال الخطابي رحمه الله: المراد بالظل في هذا الحديث، المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك. فإذا خلاصة هذه المسألة أن الضابط الذي يحرم فيه، عفوا، أن الظل الذي يحرم فيه قضاء الحاجة هو الظل الذي يتردد عليه الناس ويستفيدون منه. المسألة الرابعة مسألة الجلالة، الجلالة، والجلالة مأخوذة من الجلة أو الجلة، وهي البعرة أجلكم الله. والمراد بالجلالة هي البهيمة التي تتناول النجاسة. فإذا ظهرت النجاسة فيها بحيث ظهرت رائحتها أو أنتنت رائحتها فهذه تسمى جلالة. وذكر بعض الفقهاء أن الجلالة هي التي كان أغلب أكلها النجاسة، سواء ظهر عليها التغير أو لم يظهر عليها التغير. فهذان قولان لأهل العلم في ضابط النجاسة. ما حكم الجلالة؟ اتفق الفقهاء على أن الجلالة إذا حبست مدة حتى يزول عنها اسم الجلالة فإنه يحل ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها. يعني لو كانت هذه الجلالة كأن تكون دجاجة أو بقرة أو غير ذلك تناولت نجاسة ثم حبست عن النجاسة وأعطيت وأعلفت بعلف طاهر حتى زالت عنها رائحة النجاسة، فهذا باتفاق أهل العلم يجوز أكلها وركوبها. ولكن إذا لم تحبس اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح والله أعلم أن الجلالة يحرم تناولها أو أكلها، لحديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وهذا النهي كما يقول أهل العلم الأصل فيه التحريم ولا قرين تصرفه إلى الكراهة. فإذن الجلالة التي ظهر عليها أثر النجاسة أو التي أغلب أكلها من النجاسة لا يجوز أكلها أو استعمالها إلا بعد حبسها عن النجاسة وتغيرها. المسألة الخامسة، وسائل تطهير المياه. اختلف العلماء في وسائل التطهير بعد اتفاقهم أن الماء إذا كان كثيرا أو كوثر بالماء الطاهر حتى زالت النجاسة أنه ماء طاهر، فهذه الصورة اتفق الفقهاء على طهارتها، أن الماء إذا كان كثيرا أو وقعت فيه نجاسة فكوثر هذا الماء بماء آخر حتى زال أثر النجاسة أن هذا الماء ماء طاهر. واختلفوا في باقي وسائل التطهير، مثل التطهير بإلقاء شيء فيه، أو التطهير بالمكث، أو التطهير بالنزح وغير ذلك. والراجح والله أعلم خلاصة هذه المسألة أن الماء يطهر بأي وسيلة كانت متى زالت عنه علة النجاسة، فإذا تغيرت النجاسة وعاد هذا الماء إلى أصله فإن هذا الماء يكون طاهرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فوسائل تطهير المياه ليست تعبدية، إنما هي معقولة المعنى، فأي وسيلة مباحة استطعنا أن نستعملها في إزالة النجاسة فإن هذه الإزالة للنجاسة في الماء تكون صحيحة ويكون الماء طاهر. المسألة السادسة التي تتعلق كذلك بهذه النازلة، هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أو لا يتعين؟ بمعنى، هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء أم لا يصح إزالة النجاسة إلا بالماء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فقال بعض العلماء أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، واستدلوا على ذلك بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو أو بذنوب من ماء فأهريق عليه. وقال بعض أهل العلم أن النجاسة تزول بغير الماء، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المعاصرين أن النجاسة تزول بغير الماء. واستدلوا من قال بزوال النجاسة بغير الماء، استدلوا بأن الحكم بالنجاسة علق على وجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة زال حكمها. وقالوا بأنه ثبت في السنة زوال النجاسة بغير الماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، فزال هذا الأذى أو هذه النجاسة بغير الماء. وكذلك حديث أم سلمة لما سألت عن الذيل الطويل للمرأة فقال في ثوبها، فقال يطهره ما بعده، وأحاديث أخرى تدل على أن النجاسة أزيلت بغير الماء. الأرجح من القولين والله أعلم أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل يمكن أن تزول النجاسة بغير الماء، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ومتى ما زالت هذه النجاسة الطارئة بأي مزيل عاد الشيء إلى طهارته. ثم أن إزالة النجاسة كما يقول أهل العلم من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور، وهناك فرق بين فعل المأمور واجتناب المحظور. فقالوا إن اجتناب المحظور إذا حصل بأي سبب ثبت به الحكم، ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة النية، لأنه من قبيل اجتناب المحظورات. أما ما استدل به أصحاب القول الأول فهي في الحقيقة أدلة عامة تدل على أن الماء مطهر، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال هل هذه الأدلة تدل على الحصر أم لا. والصحيح أن هذه الأدلة لا دلالة فيها على الحصر، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يتعين لإزالة النجاسة، فالنجاسة إذا أزيلت بأي مزيل صحت هذه الإزالة وكان الماء طاهرا. المسألة السابعة في هذه النازلة حكم استخدام الأمور المستقذرة في الأكل والشرب بالنسبة للآدمي. الأمور المستقذرة مثل البصاق أو المخاط أو المني وغير ذلك، فهذه أمور طاهرة، لكن هل يجوز تناولها أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال أن الاستقذار من أسباب التحريم، فكل ما تستقذره النفوس يعني التي كانت على الفطرة فهو محرم. وبعض أهل العلم قال لا، أن التحريم لا يثبت إلا بدليل، وأن الاستقذار ليس بدليل على التحريم. والخلاف يرجع في هذه المسألة إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتحريم قالوا الخبائث تشمل المحرمات والمستقذرات، أصحاب القول الثاني قالوا بأن الخبائث هي المحرمات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخبائث في هذه الآية هي الضارة للعقول والأخلاق، وقد يكون هذا القول أعدل الأقوال، أن الخبائث هي الأمور الضارة للعقول والأخلاق. الراجح من القولين والله أعلم أن مجرد استقذار الشيء لا يدل على تحريمه، فالتحليل والتحريم إنما هو للشرع المطهر. وقد كان العرب قبل الإسلام يستطيبون بعض المحرمات كالخمر والميتة، وكانوا يعافون أو يستقذرون بعض المباحات، فالاستقذار أمر ليس منضبط، ممكن يدل على التورع والتنزه نعم، أما أن يدل على التحريم فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. بعد هذه المسائل نأتي إلى حكم المسألة النازلة التي تبنى على هذه المسائل. حكم استخدام مياه الصرف الصحي إما أن يكون قبل المعالجة أو بعد المعالجة، والمعالجة على قسمين. إن كان هذا الاستخدام قبل المعالجة يعني قبل التصفية فهذا محرم ولا يجوز، فيحرم استخدام مياه الصرف الصحي قبل المعالجة لأمرين. الأمر الأول لأنها مياه نجسة، والأمر الثاني لأنها مياه ضارة. ثانيا، حكم استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة. مر معنا أن المعالجة تكون على قسمين: معالجة مبدئية، والتي تسمى المعالجة الثانوية، ومعالجة نهائية وتختلف عن الثانوية. القسم الأول وهو حكم استخدام هذه المياه بعد المعالجة الثانوية. ولما نقول الثانوية بمعنى أنها مياه صحية لكن ما لا يزال فيها 5% من النجاسة، بمعنى أن رائحة النجاسة لا تزال فيها. فحكم هذه المياه يختلف بحسب المقصد من الاستخدام، لأن الاستخدامات ليست على حكم واحد. فاستخدامها في الشرب والطهارة محرم ولا يجوز، لأنها مياه نجسة. أما استخدامها في سقي وري الزروع، خاصة الزروع المنتجة للمحاصيل، فهذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت معنا، وهي حكم سقي الزروع بالماء المتنجس، وتقدم الخلاف فيها، وأن الراجح أنه يجوز سقي الزروع بالماء النجس بشرط عدم ظهور أثر النجاسة في هذه الزروع. وعلى هذا القول وبناء على هذا الترجيح يقال إن ري النباتات بالماء المنقى تنقية ثانوية جائز على رأي جمهور الفقهاء، وبعض الحكومات أو الأنظمة تشترط لسقي هذه النباتات إيقافها لمدة 2 قبل قطف الثمار، وبعضهم يشترطون أن يكون هذا الري عن طريق التنقيط وليس الرش، وبعضهم يمنعون التقاط الثمار الساقطة على الأرض. وكل هذه يعني احترازات لتجنب ضرر هذه يعني المياه. ولا شك أيها الإخوة أن الأولى والأفضل عدم سقي الزروع بمثل هذه المياه، لكن لو سقيت فهي جائزة بهذا الشرط. الاستخدام الثالث أن تستخدم هذه المياه في ري المتنزهات والحدائق العامة، وهذا المقصد لا يخلو من حالتين: إذا كانت هذه المتنزهات والحدائق مما يرتاده الناس ويجلسون فيها، أو أحيانا يصلون فيها، فهذا لا يجوز ويحرم، وتنزل هذه المسألة على مسألة حكم قضاء الحاجة في موارد الناس وفي ظلهم، وقد تقدم معنا أنه محرم. يعني على سبيل المثال، الحشائش التي تزرع على الكورنيش مثلا، أو على الطريق الذي يمر عليه الناس، هذا لا يجوز أن يسقى بماء نجس. لماذا؟ لأن الناس يرتادون هذا المكان. الحالة الثانية، المسطحات الخضراء التي لا يرتادها الناس وتكون بعيدة عن الناس، فهذه يجوز أن تسقى بهذا الماء، لأنه مر معنا أن ضابط الظل الذي لا يجوز قضاء الحاجة فيه هو الظل الذي ينتفع به الناس. كذلك من استخدامات هذه المياه بعض الدول تحقن المياه الجوفية وتغذيها بهذه المياه باعتبار أن الأرض تصفي هذه المياه، فهل يجوز تغذية المياه الجوفية بمثل هذه المياه التي فيها نجاسة؟ الجواب يجوز ذلك بشرط ألا يترتب عليها ضرر، يجوز بشرط ألا يترتب عليها ضرر، كأن تكون هذه الأراضي مثلا في الصحاري البعيدة عن الناس والتي لا يستخدم الناس المياه الجوفية فلا حرج في ذلك. من استخدامات هذه المياه كذلك أن تستخدم في سقي الحيوانات، هل يجوز أن تسقى هذه الحيوانات بهذه المياه التي فيها نجاسة يسيرة؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الجلالة، وقد مر معنا أنه لا يجوز أن يعني تؤكل الجلالة إلا بعد حبسها وعزلها عن النجاسة وتغير يعني لحمها ودمها من أثر النجاسة. فكذلك الحيوانات لو أنها سقيت بهذه المياه فتأخذ حكم الجلالة، لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها إلا بعد عزلها عن هذه المياه النجسة. القسم الثاني من هذه المياه هي المياه المعالجة معالجة نهائية، بحيث صفيت هذه المياه وعادت كما كانت على أصل خلقتها، وهذه المسألة ترجع إلى تطهير الماء، وقد مر معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لتطهير النجاسة المياه، وكذلك لا يشترط أنواع معينة لتطهير النجاسة في الماء، فمتى ما زالت النجاسة من الماء بأي وسيلة كانت سواء كانت وسيلة قديمة أو وسيلة حديثة فإن هذه المياه تكون مياه طاهرة. وبناء على ذلك تكون هذه المياه التي عولجت معالجة نهائية مياه طاهرة ترفع الحدث وتزيل النجس، وهذا القول قد صدرت أو قد أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بشأنه وقالوا بجواز التطهر منه، وكذلك بجواز شرب هذا الماء، ولكنهم قالوا ولكنهم استحسنوا عدم شرب هذا الماء، ولكنهم لم يمنعوا ولم يحرموا. فالصحيح أن هذه المياه إذا كانت مياه نقية صافية طاهرة لا تشكل ضرر على الإنسان أنه شرعا يجوز أن يشربها وأن يستعملها استعمال الخاص، ويجوز كذلك أن يتطهر بها. طيب النازلة السادسة، التطهير بمغاسل البخار أو ما يعرف بالتنظيف الجاف. صورة هذه المسألة أنه توجد بعض أنواع الثياب التي إذا لو غسلت بالماء العادي لا فسدت، فيلجأ الناس إلى غسلها بالبخار حتى لا تفسد، وهذا موجود في أنواع كثيرة من الملبوسات تغسل بالبخار ولا تغسل بالماء الرطب، فما حكم إزالة النجاسة بهذا النوع من الغسيل؟ لبيان حكم هذه المسألة لابد من بيان مسألتين. المسألة الأولى حكم إزالة النجاسة بمائع غير الماء، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وأنه لا يشترط إزالة النجاسة بالماء، بل يجوز إزالة النجاسة بأي مزيل ولو كان غير الماء. المسألة الثانية حكم استعمال بخار الماء في الطهارة، هل البخار يأخذ حكم الماء أم لا؟ هذه المسألة تناولها بعض فقهاء الشافعية فقالوا بأن البخار له حكم الماء، لأن البخار يحتفظ بخواص الماء الطبيعية ولا يختلف عنه إلا في الشكل الظاهري، أن الماء سائل وأن البخار يعني خفيف ويتصاعد. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال الروياني، وهذا غير صحيح، وهو يرد على بعض الشافعي الذي قالوا بأن البخار ليس بماء، وهذا غير صحيح لأن رشح الماء ماء حقيقي وينقص منه بقدره فهو ماء مطلق فيتطهر به. ولذلك صرح بعض الفقهاء بجعل بخار الماء ماء مطهرا مثل الماء المطلق. ولذلك قال الماوردي في الحاوي: ولا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق وبخار الماء. فهذا تنصيص من بعض فقهاء الشافعية على أن البخار حكمه حكم الماء من حيث زوال النجس ورفع الحدث. وهذا يتعلق كذلك ببعض المسائل مثل مسألة الاغتسال بحمام السونا على القول بجوازها، هل الاغتسال بحمام السونا يرفع الحدث أم لا؟ على قول فقهاء الشافعية أن البخار إذا عمم سائر الجسد بحيث لم يبقى من جسده إلا وفيه ماء فإنه بذلك يرفع الحدث. طيب، حكم هذه المسألة وهي التنظيف الجاف، التنظيف الجاف أو الغسيل بالبخار الصحيح أنه يعد مطهرا ومزيلا للنجاسة، وذلك لأمور: الأمر الأول ما سبق ترجيحه أن النجاسة يزول حكمها بأي سائل مزيل لها ولا يشترط الماء، لأن هذا البخار غالبا ما يكون فيه مواد مطهرة ويكون فيه جزء يسير من الماء فلا يعتبر هذا ماء. الأمر الثاني ما تقدم معنا أن البخار حكمه حكم الماء. الأمر الثالث أن هذا النوع من الغسيل غالبا ما يلجأ إليه عند الحاجة خشية أن تتلف هذه الأقمشة إذا غسلت بالماء العادي، فوجود هذا الحرج يدل على أن هذه النجاسة إذا أزيلت بهذه الطريقة أنه لا حرج فيها وأن هذه الإزالة إزالة صحيحة ويكون هذا الثوب بعد ذلك ثوبا طاهرا. بذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول وهي النوازل المتعلقة بالمياه. كم باقي على ذلك؟ طيب، نأخذ مسألة من مسائل الوضوء ثم يعني نتوقف للاستراحة. نعم، هذه مسألة أخرى. يعني نحن ذكرنا أيها الإخوة أن إزالة النجاسة أمر معقول المعنى وليس تعبدي، بمعنى أن النجاسة نجاسة عينية لها أثر في اللون والطعم والرائحة. إذا زالت أثر النجاسة من الثياب سواء كانت مخلوطة بطاهرة أو مخلوطة بأي نوع آخر، إذا زال أثر النجاسة أصبحت هذه العين طاهرة، سواء خلطت هذه الملابس مع ملابس أخرى أو كانت هذه الملابس ملابس مسلمين وملابس غير مسلمين، وهذا يقع. فما العبرة بزوال أثر النجاسة. إذا زالت هذه النجاسة سواء بالماء أو بالمطهرات فإنها تكون طاهرة ولا حرج في ذلك. طيب، القسم الثاني من أقسام النوازل، نوازل الطهارة، النوازل المتعلقة بأحكام الوضوء، وهذا فيه 13 نازلة. النازلة الأولى استعمال أصباغ الشعر وأثره على الطهارة. أصباغ الشعر أيها الإخوة أصبحت في هذه الأيام يعني لها رواج عظيم وانتشار كبير سواء بين الرجال أو بين النساء خاصة، وتستخدمها كثير من النساء لأجل الزينة. فما حكم هذه الأصباغ، وهل تؤثر هذه الأصباغ على الطهارة أم لا؟ ذكر أهل الاختصاص أن هذه المستحضرات المستخدمة للنساء تكون على نوعين. النوع الأول مستحضرات نباتية وهي المعروفة عندنا كالحناء والزعفران وغير ذلك، وهذه لا إشكال فيها. والنوع الثاني مستحضرات كيميائية، وهذه المستحضرات الكيميائية تحتوي على مواد ملونة، وهذه المواد متفاوتة في يعني أثرها على الشعر، وتتنوع هذه الصبغات من حيث قوة تأثيرها على الشعر إلى 3 أنواع. النوع الأول الصبغات المؤقتة، وهذه التي تكون على سطح الشعرة وينتهي مفعولها بمجرد غسلها. والنوع الثاني صبغات شبه دائمة، وهذه تستمر لفترة طويلة ثم تزول. والنوع الثالث صبغات دائمة لا تزول ولو غسلت، وهذه عادة تكون من خلال استعمال بعض المواد الكيميائية أو استخدام بعض المواد التي تزيل لون الشعرة الحقيقية، بحيث تصبح هذه الشعرة لونها أبيض أو لونها يميل إلى البياض، وما يعرف بالتبييض أو مبيضات الشعر أو ما يعرف بالتشقير، ثم بعد ذلك تصبغ هذه الشعرة. كذلك يستخدم النساء في هذه الأصباغ ما يعرف بمبيضات الشعر أو مشقرات الشعر أو ما يعرف بالميش أو غير ذلك من الأسماء التي يستخدمها النساء، وهذه عادة تكون باستخدام بعض المواد الكيميائية كاستخدام الأكسجين أو غير ذلك، بحيث يعني تزيل اللون الطبيعي للشعر ثم بعد ذلك يصبغ هذا اللون. تأصيل هذه المسألة، أولا نقول حكم طهارة أو حكم الطهارة بوجود هذه الأصباغ ينبني على مسألتين. المسألة الأولى، هل من شروط صحة الطهارة أن يزيل المرء ما يمنع وصول الماء إلى بشرته أو إلى عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها في الوضوء والغسل أم لا؟ والمسألة الثانية، هل يصح المسح على الجرم، يعني على المادة التي على الشعر، أم لا بد من إزالة هذه المادة لصحة المسح؟ المسألة الأولى، اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة الطهارة أن يزيل المرء ما يمنع وصول الماء إلى بشرته أو إلى عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل اليد وغسل الرجلين كما في آية الوضوء، وهذا الغسل لا يتحقق إلا بإزالة هذا المانع. ودل على هذا الحكم كذلك حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فسبب ورود هذا الحديث أن الصحابة لما اقترب وقت الصلاة على الانتهاء خافوا من خروج الوقت فعجلوا في الوضوء، فجعل بعضهم يمسح على رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب هي مؤخرة القدم، وهذا يدل على أنه يجب على المتوضئ أن يحسن غسله يعني أعضائه في الوضوء. المسألة الثانية، هل يصح المسح على الجرم الذي يمنع وصول الماء للعضو في الوضوء، مثل أن يكون الإنسان قد لبد شعره بالحناء أو جعل على شعره ما يعرف في هذه الأيام بالجل، هل يجوز أن يمسح على هذه المادة أم يجب أن يزيل هذه المادة قبل المسح؟ هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين. قال بعض أهل العلم أنه لا يصح المسح إلا بإزالة هذا الجرم، لأن هذا الجرم يمنع وصول الماء إلى الشعر. وقال بعض أهل العلم يصح المسح ولا يجب إزالة هذا الجرم، فلو أن رجل قد جعل أو وضع على رأسه مادة تعزل الماء ثم توضأ ومسح شعره، فعلى هذا القول وضوءه صحيح. والقول الثاني والله أعلم هو الأصح، أنه لا يشترط إزالة الجرم لصحة المسح على الشعر، وذلك لأن مسح الشعر مبني على التخفيف، والمطلوب منه المسح وليس الغسل، وهذا ما يعني اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد شعر رأسه في حجة الوداع، والتلبيد شيء يشبه الصمغ أو العسل، كانت العرب تضعه على الشعر ويستمر لفترة طويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أثناء إحرامه، وهذا يدل على أن وجود جرم على الشعر أنه لا يمنع من صحة الوضوء. ولذلك أبيح المسح على العمامة، مع كون أن العمامة تمنع مباشرة الرأس. لماذا؟ لأن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل. ولذلك لو كانت المرأة قد جعلت على رأسها حناء قبل غسله فإنه لا يشترط أن تغسل شعرها للوضوء، إنما يجوز لها أن تتوضأ الوضوء المعتاد ثم تمسح على هذه المادة على الحناء ويكون وضوءها صحيح. لكن في الغسل من الجنابة يجب إزالة هذا الجرم، في الغسل من الجنابة يجب إزالة هذا الجرم، أما في الوضوء فلا يجب إزالته. طيب، حكم هذه المسألة وهي مسألة الأصباغ، أولا أثر هذه الأصباغ على الطهارة، يمكن تقسيم هذه الأصباغ من حيث صحة الوضوء والغسل معها أو عدمه إلى قسمين. القسم الأول من الأصباغ ما ليس له جرم، إنما هو مجرد لون لا يمنع وصول الماء إلى العضو، فهذا تصح معه الطهارة الصغرى والكبرى ولا يلزم إزالته، وهذا كذلك ينطبق على التشقير، ما يعرف بالتشقير، لأن التشقير عبارة عن لون لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، والمراد بالتشقير هنا تشقير شعر الرأس أو سائر الشعر غير الحاجبين. القسم الثاني من الأصباغ ما كان له جرم بحيث يكون حائل يمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذا يجب إزالته بالاتفاق في الطهارة الكبرى وهي الغسل كما مر معنا. واختلف العلماء في الوضوء على قولين تقدما، والراجح أنه يصح المسح على مثل هذه المواد التي لها جرم ولا يجب إزالتها. هذا ما يتعلق بحكم الطهارة مع وجود هذه الأصباغ. والشيء بالشيء يذكر، ما حكم هذه الأصباغ؟ هل يجوز للمرأة أن تستخدم هذه المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر من أجل الزينة أم لا؟ الذي عليه أكثر الفقهاء والعلماء المعاصرين أنه يجوز للمرأة أن تستخدم هذه المستحضرات الحديثة لصبغ الشعر، ولكن وفق شروط وضوابط. الشرط الأول ألا يكون هذا اللون لونا أسودا، لأن السواد نهي عنه. والشرط الثاني ألا يكون هذا الصبغ على وجه فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات. والشرط الثالث أن تكون مادة الصبغ غير ضارة بالمرأة أو بشعرها. والشرط الرابع أن يكون الصبغ طاهرا ولم يصنع من مواد نجسة. والشرط السادس أن تكون هذه الأصباغ غير عازلة عن وصول الماء إلى الشعر، خاصة في فترة صلاة المرأة، لأنها قد تحتاج إلى الغسل ولا يصح الغسل إلا بزوال هذه المواد. مسألة أخرى كذلك وهي التشقير، كذلك من طرق صبغ الشعر عند النساء ما يعرف بالتشقير، وهذا التشقير وإن كان للشعر يعني يستخدم عدة استخدامات، واستخدامه في يعني عموم الشعر جائز لأنه حكم الصبغ، ولكن الإشكال فيه أن يستخدم هذا الصبغ في تشقير الحاجبين، ولذلك اختلف أهل العلم المعاصرين في حكم تشقير الحواجب. وطريقة تشقير الحواجب أن يصبغ إما طرفي الحاجب، الطرف الأعلى والطرف الأدنى، بحيث يكون يعني شكل الحاجبين رقيقين، أو أن يصبغ الحاجب بأكمله ثم يرسم بلون آخر. فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل يدخل في النمص أم لا؟ والراجح والله أعلم أن التشقير بهذه الصورة للحاجبين أن حكمه حكم النمص، وأنه محرم ولا يجوز، لأن العلة مشتركة بينهما. المرأة التي يعني نتفت شعر حاجبها أو أخذت منه أو حالقت منه، كل ذلك يعتبر من النمص، فعلت ذلك بقصد التجميل. والمرأة التي كذلك تشقر حاجبيها فعلت ذلك بقصد التجميل. فكما يقول بعض أهل العلم اتخذوا هذا التشقير حيلة على النمص، ولذلك حكمه حكم النمص، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهو تحريم تشقير الحواجب، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول والله أعلم هو الأقوى وهو الأحوط، خاصة أن ما ذكره بعض أهل الطب من أن هذه المركبات الكيميائية قد يعني يترتب عليها ضرر صحي على يعني المرأة. طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب بقية نوازل الوضوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.